الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ورضي الله عن صحابته ومن جاء بعدهم إلى يوم الدين. وبعد، وقفنا على آخر قاعدة من قواعد منهج التلقي والاستدلال عند السلف، وهي قاعدة عظيمة شامعة مانعة، وهي أن كل محدثة في الدين بدعة، كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وكل ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بسياقات مختلفة، كلها تؤكد أن كل بدعة ضلالة. وكل هنا تعني العموم، لا يستثنى منها شيء، وبدعة كذلك نكرة تعني العموم لا يستثنى منها شيء. ذلك أن الله عز وجل قد أكمل الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وبين جميع أمور الدين بأصوله وفروعه. فليس لأحد أن يحدث شيئا ثم يزعم أنه من الدين أو أنه مشروع، سواء كان ذلك في العبادات أو في الشعائر أو في الشرائع أو في أصول الأحكام. فلا يسع أحد من الناس أن يدعي أن الدين يحتاج إلى شيء من المكملات. والدين أيضا محفوظ في كتاب الله وهو القرآن، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها عنه الثقات، فلم يعد لأحد حجة أن يحدث شيئا سواء في العبادات أو في أصول الأحكام أو في العقيدة أو في سائر أمور الدين ثم يزعم أنه من الدين. وجاء هذا متواترا بمثل هذا اللفظ، كل بدعة ضلالة، وكذلك في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا وهو الشرع والدين هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه النصوص متواترة وتعني العموم ولا شك، ما قلت لكم في أول الحديث كل تعني العموم الذي لا يستثنى منه شيء، وبدعة كذلك تعني أي بدعة ولا يستثنى منها شيء. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذه النصوص تؤكد أنه لا يسع أحدا أو أحد من الناس سواء كان ممن يدعي العلم أو غيره أو يدعي الصلاح، ليس لأحد أن يضع شيئا ثم يضيفه إلى الدين مهما كانت المبررات، لأن أغلب الذين أضافوا البدع يزعمون مبررات، والمبررات كلها تسقط بكمال الدين وحفظه فما دام هذا الدين محفوظ وكامل، إذن لا يمكن لأحد أن يعمل شيئا يشرعه ثم يدعي أنه من الدين. هناك إشكال حدث من بعض أهل العلم وهو عدد قليل، وهي زلة من بعض العلماء، زلة وهو ما يسمونه البدعة الحسنة. وهذا أمر عجيب فعلا، عندما تقف عنده وتتأمل بعقلك تجد أن هذا الكلام لا يستقيم. كيف بدعة ثم تكون حسنة؟ هذا لا يستقيم لا شرعا ولا عقلا. إن كان بدعة فهو غير حسن، وإن كان حسن فهو غير بدعة. وأنا أعجب ولا ينقضي عجبي أن يغتر بهذا أناس ينسبون إلى العلم. البدعة لا توصف بأنها حسنة على الإطلاق، وما حسنه الشرع لا يمكن أن يكون بدعة على الإطلاق. إذن فينتفي هذا الكلام، وهو شبهة ألقاها الشيطان واغتر بها بعض العلماء وزل بعضهم، فصارت متكأ لأهل البدع، فيضيفون إلى الأوراد ويضيفون إلى بعض الشعائر والشرائع، يضيفون إلى بعض العبادات أعمالا يستحسنوها بعقولهم وأذواقهم وأهوائهم، ثم يقولون بدعة حسنة. إذن أعود وأقول لا يعقل شرعا ولا عقلا أن تكون البدعة حسنة ولا أن تكون الحسنة بدعة. هذا أمر. الأمر الآخر أن كثيرا من البدع التي حدثت في المسلمين تأتي عن عدة طرق. الطريق الأول جهل العباد. كثير من العباد الذين ظهروا في تاريخ الإسلام يكون عندهم جهل بالأحكام، جهل بنصوص الدين، لا يحيطون بنصوص الدين ولا يتلقون العلم عن العلماء، فيستهويهم الشيطان وهم لا يشعرون. أعني العباد الصالحين، يستهويهم الشيطان وهم لا يشعرون فيقعون في البدع، لأنهم خلو من الأحكام والنصوص، فيسددون ما ينقص عندهم بسبب جهلهم، يسددونه بالبدع. يتبع ذلك جهل العامة من المسلمين. العامة من المسلمين إذا رأوا هؤلاء العباد الجهلة على عبادة وتقوى وورع اغتروا بهم فتبعوهم، فانتشرت البدع عن طريق هذه الفئة، وبدأت جهالات العباد في آخر القرن الثاني وفي القرن الثالث وما بعده، فصاروا لقلة إحاطتهم بالنصوص والأحكام ولقلة علمهم وعدم تلقيهم عن العلماء صاروا يستحسنون أشياء فيتعبدون بها ويضيفونها إلى الدين، فأصبحت طرقا إلى اليوم تتتابع على الناس وتزداد من قبل أتباعها الذين تعصبوا لها وتعصبوا لشيوخهم، فازدادوا يوما بعد يوم، وأصبحت مناهج في الدين بدعية انضوى تحتها أعداد غفيرة كبيرة من المسلمين مع الأسف. والأمر الثاني الزنادقة. الله عز وجل ابتلى الأمة بالمنافقين وأهل الزندقة وأهل الزيغ والضلال، فدخلوا على المسلمين متلبسين بالورع، متلبسين بالزهد والتقوى والصلاح، وصاروا يستدرجون العامة من المسلمين ويضعون لهم عبادات وشعائر وشرائع من عندهم ويصدقهم جهلة الناس. وهؤلاء كثير، وغالبهم من أتباع الديانات الوثنية. غالب الزنادقة هم من أتباع الديانات الوثنية. وتعرفون أول من صنع البدع العقائدية في الأمة هو ابن سبأ، وإن كان سبقه أصحاب الغلو وهو منهم، لكن الغلو الأول كان تشدد في الدين وتنطع، وليس فيه بدع كثيرة في العبادات، لكن فيما بعد دخلت على أهل الغلو العبادات فيما بعد. فمن سبأ رأس ضلاله وابتدع وأدخل في دين المسلمين ما يعتبر إلى اليوم أشد البدع وأشد المناهج على الأمة، خاصة بين العجم الفرس المجوس، فقد صنع لهم دينا انتحله من عنده واستغل عواطفهم تجاه مآثرهم في دولتهم التي انكسرت قريبا وانهزمت، وصار يربطهم بماضيهم القريب، وهم كثير منهم إما أنهم لم يدخلوا الإسلام حقا وهو الغالب، وإما أن كونوا دخلوا ولا يزالون جهلة، فصنع لهم دينا وابتدع فيه بدع عقدية كثيرة يخالف دين المسلمين، وهو دين الرافضة، دين الباطنية. والعجيب أن الباطنية الآن والرافضة بفرقها خاصة الشيعة الرافضة لا يزالون على دين ابن سبأ كما هو، إنما فرعوا عليه ووسعوه فقط، وإلا فأصولهم إلى اليوم هي بدع ابن سبأ، وهو يهودي ادعى الإسلام وأراد أن يكيد للأمة. والعجيب أنه لم يدعوهم إلى اليهودية، ما دعاهم إلى اليهودية وهو يهودي، لأن اليهود يرون أنهم شعب الله المختار لا يدخل عليهم غيرهم. وهكذا أيضا وضع بدعا لبعض فئات أهل الديانات، فصارت هذه البدع ديانات لليوم، وهي أنكى وأشد الديانات على الأمة الإسلامية، فهم أكثر ضررا على الأمة قديما وحديثا من اليهود والنصارى والمشركين، وهم مشركون طبعا، هم مشركون، لكن أحيانا يقصد بالمشركين الكفار الخلص الذين لا يدعون الإسلام. لكن المصيبة التي دهت الأمة أن هؤلاء أهل هذه البدع الكفرية يدعون الإسلام، ويعاملهم الكفار الخلص معاملة المسلمين، ويرون أنهم فئة من المسلمين، بل إن كيد الكفار على الأمة قديما وحديثا وإلى اليوم إنما يكون من خلال تسليط هؤلاء الباطنية والرافضة، ومن خلال دفعهم إلى الإضرار بالأمة وقتالها وسفك دمائها والخيانة للأمة كلما تسنح لهم فرصة. وكم خانوا المسلمين عبر التاريخ خيانات كلها تسببت في فتن عظمى ونكبات كبرى على الأمة، قتل فيها الملايين وانتهكت خصائص الأمة أيما انتهاك، كما تلاحظون اليوم لما تواطأت مكائد الكفار مع هؤلاء الباطنية وأصبحوا ذراعا لهم، تروهم اليوم يفعلون ما يفعلون ثم يدعون الإسلام. هذه من البدع الكبرى. وانتشرت بين المسلمين أيضا بدع أخرى متفرقة لبعض الفرق التي تنتمي للإسلام، وبعضها فعلا يبقون من المسلمين لكنهم أهل بدع، ككثير من أتباع الطرق الصوفية. والبدع المنتشرة الآن في العالم الإسلامي أكثرها انتشر عن طريق الطرق الصوفية ولا يتزال. والصوفية صنفان أو ثلاثة أصناف، ثلاثة أصناف. الصنف الأول وهو نادر جدا، لكن لأنه يقال أذكره، الناس قد يطلقون على الرجل الصالح العابد صوفي وإن لم يكن عنده بدع، لكنه ليس طرقي، لأنه لو كان طرقيا لكان مبتدع. هذا الاصطلاح غير شائع لكنه يوجد أحيانا، وقد يطلقه بعض العامة وبعض المنتسبين للعلم ويقولون فلان صوفي، يقصدون به أنه رجل صالح عابد، وقد لا يكون عنده بدعة، لكن هذا نادر. والنوع الثاني أتباع الصوفية من العوام، وهؤلاء مضللون، غالبهم يندرجون مع التصوف عن حسن نية وعن جهل، ومنهم من يقع في البدع غير المخرجة من الملة، ومنهم من يقع في البدع المخرجة من الملة، وهؤلاء فيهم تفصيل والله يتولاهم. الصنف الثالث الشيوخ، أغلب شيوخ الطرق زنادقة، شعروا أو لم يشعروا، أغلب شيوخ الطرق زنادقة باطنية، مذاهبهم في الدين مذاهب لا تنتمي إلى الإسلام، وهم يقدسون الأشخاص ويزعمون علم الغيب، وتعبث بهم الشياطين ويسمون عبث الشياطين كرامات، يسمون عبث الشياطين فيهم كرامات، ويزعمون أنهم أهل الحقيقة، وأن خيار المسلمين من غيرهم كالأنبياء والصحابة وأئمة الإسلام، يسمونهم أهل الظاهر أهل الشريعة، وأنهم ليسوا أهل الحقيقة، ويرون أن الأنبياء وأتباعهم عوام، وأنهم هم شيوخ الطرق وأمثالهم هم الخواص الذين صلتهم بالله مباشرة، ويزعم كثير منهم أنهم يستغنون عن الوحي لأن الوحي للعوام ومن يشبههم، ويقصدون بالعوام الأنبياء وأتباعهم، حتى أنه ثبت ولا يزال يوجد عن بعضهم أنه لم يستطع أن يشتغل بالتقية كالبقية منهم، فصاروا يتركون شرائع الإسلام علنا، ويزعمون أنهم يلتقون مع الله مباشرة فلا يحتاجون أن يصلوا مع المسلمين، ولا يصلوا أيضا ولا حتى بمفردهم. وبعضهم يزعم أنه يحج وهو في بلده، بعضهم يزعم أن الكعبة تأتي إليه راغمة في أي مكان كان، وغير ذلك من الترهات التي لا تزال تقال وتصدق عند كثيرين من المساكين المضللين. وهؤلاء إذا يعني شيوخ الطرق إذا كانوا في بلد فيه علماء فإنهم يتوارون ويشتغلون بالتقية، ولا يعلنون زندقتهم وكفرياتهم إلا عند الخواص، ويتظاهرون للعامة من أتباعهم بأنهم كبقية الناس. هذه بلية حقيقة ابتليت بها الأمة ولا تزال، وبسبب الدعوة السلفية المباركة منذ 200 سنة بدأ التصوف يتقهقر، وبدأ كثير من المسلمين يدخلون السنة في جميع بقاع الدنيا، في جميع بقاع الدنيا لانتشار دعوات السنة والجماعة، الدعوات السلفية ودعاة السلفية في كل مكان. لكن في الآونة الأخيرة لما بدأت الأمم تتداعى علينا، بدأت المكائد تزداد وتظهر، بدأت جهود الكفار تجتمع ضد المسلمين، صاروا يحرضون الطرق وأصحابها على أن يجتمعوا ويجمعوا شملهم ضد زحف السنة وأهلها. وهذا ظهر الآن في مؤسسات ومؤتمرات وجهود بدأت تهيأ، والكفار يساعدونهم مساعدة كاملة الآن،
هؤلاء رؤوس البدع. ويهمنا أن نتحدث عن البدع التي تحدث في الحج من بعض المسلمين هداهم الله، ويجب أن نناصحهم فيها، وهي بدع كثيرة. من أهمها التوسل البدعي أو الشركي أحيانا، وهو اتخاذ المخلوقين والمخلوقات وسائل إلى الله عز وجل، فيتمسحون بها ويدعونها لتشفع لهم عند الله، والشفاعة لا تكون إلا عند الله عز وجل، لا تكون إلا في الآخرة. فتجد كثيرين من الحجاج يستشفعون بأماكن مشاعر الحج وشعائر الحج، سواء الجبال، الصخور، الغيران، الأشجار، الحيطان، جدران المساجد، أعمدة المساجد، أماكن يقال لهم أنها أماكن مفضلة مقدسة. وصار بعض ضعاف النفوس من الذين يكذبون على الحجاج يزورونهم مزارات ويزعمون أنها فاضلة، فيتوسلون بها ابتداعا وأحيانا إشراكا. فتجد كثيرين من الحجاج في بيت الله الحرام يلتصقون بالأعمدة والجدران ويتمسحون بها وبجميع جوانب الكعبة، مع أنه لا يجوز التمسح المسح ولا اللمس ولا التقبيل إلا الحجر الأسود ومسح الحجر اليماني الركن اليماني، ما عدا ذلك لا يجوز التمسح به والتوسل. ورأينا منهم مساكين يتعبون ويحملون كبارهم في الجبال الشاهقة يبحثون عن غار حراء وغار ثور وبعض الغيران التي يزعمون أنها مفضلة وأن يستشفع بها عند الله عز وجل، ويذهبون إلى القبور والمقابر لا للسلام الشرعي بل للاستشفاع بالأموات عند الله عز وجل، وهذه بدعة مغلظة. وأحيانا بعضهم أيضا يشرك، يدعو هذه الأماكن ويدعو الموتى كدعائه لله عز وجل، ويستنصر بهم ويطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله. وتجد من يخدع الحجاج المساكين ويصرفهم إلى هذه الأمور. نعم مشاعر الحج فاضلة، لكن هي فاضلة بالعمل فيها، بالعمل الصالح، بالوقوف فيها مثل عرفة والمشعر الحرام مزدلفة ومنى. هذه شرع لنا أن نبيت ونقف فيها ونجلس ونلبي وندعو ونقرأ القرآن ونتناصح ونقيم الفرائض ونقيم هذه الشعائر ليلنا ونهارنا، دون أن نبحث عن مواطن أو أماكن أو أشياء لم يرد التبرك بها ولا الاستشفاع والتوسل. تجد أيضا بعض الحجاج أحيانا يفوت، وهذه من البدع الحقيقة التي يقع فيها بعض الحجاج فتفوت عليهم الحج، قد لا يجلسون في هذه المشاعر. تجد بعضهم ليل نهار يركض في الجبال والأماكن والمواطن والأشجار والأحجار، فيذهب عليه المبيت والجلوس في المشاعر. وربما كما سمعنا أحيانا من بعض الدعاة والذين يعني تهتمون بشؤون الحج يقولون حتى أن بعض الحجاج قد تفوته عرفة وهي الحج، وهو يركض في الأماكن الخارج المشاعر. بحثا عن التوسل والتبرك البدعي، تفوتهم الحج لأنهم يظنون الحج هو عمل هذه البدع. كذلك يضيفون إلى التلبية وإلى بعض الأدعية المشروعة يضيفون إليها ما ليس منها، وهذا كثير جدا، بل إن بعضهم يمارسون في مخيماتهم، وقد رأينا هذا، يمارسون في مخيماتهم شعائر أو عوائد الصوفية التي فيها أدعية بدعية وفيها حركات وأحيانا الرقص وتمايل وأمور عجيبة لا تعرف إلا عند عباد الأوثان، مثل الهزيز الشديد ومثل التمايل الشديد والعبارات الغامضة، وأحيانا يذكرون الله عز وجل باسمه المفرد دون دعاء ودون تمجيد، مثل الله الله دون أي عبارة أخرى تعني تعظيم الله، مثل الله أكبر ولا الله لا إله إلا هو أو نحو ذلك، دون ذلك، حتى أننا سمعنا بعضهم يقول هو هو. طيب ما هي هو هو؟ هو هو تطلق على المخلوق وعلى الخالق وعلى الشيطان وعلى، وهذا من عبث الشيطان بهم، هذا من عبث الشيطان. لماذا ما تقولون لا إله إلا الله بدل هو هو؟ يمضي نهارهم وليلهم على مثل هذه الأمور، وكثير منهم يدعون أدعية غير مشروعة بدعية وأحيانا شركية، ويمضي ليلهم ونهارهم في شعائر الحج ومشاعره على هذه الأمور، نسأل الله السلامة والعافية. تمجيد الشيوخ التمجيد البدعي، نزل تقبيل الأيدي والانحناء والخضوع الزائد الذي فيه نوع من التقديس، والحركات التي لا تليق، ونجد أنهم بذلك يتعبدون لله بهذه البدعة. إذن كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، على لأجل ما أحد يقول بدعة حسنة، كل بدعة ضلالة ليس فيها حسنة، وكل ضلالة في النار كما جاء في بعض ألفاظ الحديث. وهذا يعني أنه لا مجال للثناء على البدعة والبدع وأهلها، ولا مجال لتسويغ بعض البدع أو حمدها والدعوة إليها والثناء عليها وعلى أهلها، فقد سدت هذه النصوص الباب سدا محكما لا خيار فيه لأحد، لأن هذه النصوص قطعية الدلالة، قطعية المعنى، قطعية الثبوت، أجمع عليه الصحابة والتابعون وأجمعت عليه الأمة، أن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. ونظرا لأن كثيرا من الناس قد لا يعني يعرف أو يفصل يعرف التفصيل في التوسلات التي تقع عند كثير من المسلمين اليوم، ما هو الشرعي وما هو البدعي وما هو الشركي، وكذلك التبركات، ما هو الشرعي وما هو البدعي وما هو الشركي. أعرض لهذه الأمور بإيجاز. طبعا هذا الدرس اليوم هو الدرس الأخير، والأسئلة ستكون إن شاء الله بعد الأذان، بين الأذان والإقامة. كثير من الناس ما يعرف معنى التوسل وما هو التوسل الشرعي، هم يظنون أن أهل السنة يحرمون التوسل والتبرك مطلقا، وهذا كذب وبهتان. التوسل هو اتخاذ الوسيلة، والوسيلة هي التي الواسطة التي تؤدي إلى الشيء، كل ما يؤدي إلى غاية، كل ما يؤدي إلى شيء من الأشياء معنوي أو حسي فهو وسيلة، وابتغوا إليه الوسيلة يعني تقربوا إليه بالعبادة. فالتوسل إذن هو اتخاذ الواسطة، وأيضا يطلق على التقرب، التقرب لله والتقرب لغير الله. التقرب لله عبادة، والتقرب لغير الله إما بدعة وإما شرك. التوسل في الواقع في الأمة بعد ظهور البدع على ثلاثة أنواع. الأول التوسل الشرعي المطلوب من العباد، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، فهم لا يحرمون التوسل مطلقا كما يزعم كثيرون ممن يعيرون أهل السنة والجماعة ويصفونهم بالأوصاف المقلعة. التوسل الشرعي هو عبادة الله، وهو كل ما يتقرب به المسلم إلى الله عز وجل، والمسلم يتقرب إلى الله بكل شيء حتى في أحوال دنياه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كل ذلك ننوي فيه النية الصادقة، إن كان عبادة وإن كان من الشرائع وإن كان من الفرائض وإن كان من السنن والمستحبات أو حتى كان من المباحات. إنسان يتقرب إلى الله عز وجل بكل شيء حتى في أمور دنياه، وينوي النية الصادقة في كل ما يتصرف فيه في أموره. فتقربه إلى الله بهذه الأمور هو توسل شرعي مطلوب من العباد، وهو التوسل الحقيقي. ويدخل في هذا النوع استثناء، هو توسل مشروع لكنه ظاهره يشبه التوسل الممنوع. توسل مشروع لكن ظاهره يشبه التوسل الممنوع. هذا التوسل هو التوسل بدعاء الصالحين، أن تطلب من أخيك المسلم يدعو لك، هذا مباح مشروع، ليس بواجب لكنه مباح، بشرط ألا يتكل طالب الدعاء من أخيه، ألا يتكل على دعاء أخيه، بل يتكل على الله ويرجو من الله أن يستجيب دعاء الغير له. والأمر الثاني ألا يكثر من هذا الأمر، فينسى أن يدعو ربه ويصير همه أن يطلب من الناس أن يدعون له، لكن بمناسبات، كإنسان مثلا سيأتي للحج والعمرة أو سيقوم بعمل صالح وترى أنه في هذا العمل إن شاء الله على خير وتتوسم فيه الصلاح والاستقامة، فتقول له ادعو الله لي عند الحاجة، لكن ليس دائما. فهذا استثناء يجوز، لأنه ليس طلب من الشخص أن ينفعك ويضرك، إنما تطلب منه أن يدعو الله لك، فهو دعا الله، دعا الله عز وجل، فهذا استثناء جائز ويدخل في القسم المشروع. النوع الثاني من التوسل هو التوسل البدعي، وهو التوسل إلى الله عز وجل بما لم يشرع، مثل التوسل بمسح الجدران، التوسل بمسح الصالحين، بالتوسل ببعض المخلوقات من باب أنها تنفعه عند الله عز وجل، لا أنها هي تنفعه من دون الله. فكل ما يتقرب به الإنسان إلى الله بطريق الواسطة فهو توسل بدعي. فالتمسح والتعلق وكذلك التحري بعض الأماكن وبعض الأشجار والأحجار بدعوى أنها تقرب إلى الله وإن كانت لا تنفع ولا تضر، أو بدعوى أنها تشفع عند الله لك بأمر لم يأذن به الله، وكذلك الاستشفاع بالأموات في مقابرهم، معنى أن يدعو الله عندهم زعما منه أنهم يشفعون له أثناء دعائه، أو يعمل عملا صالحا كالصدقة أو العبادة كالصلاة عند القبر، الصلاة لله لكن عند القبر، هذا كله من التوسلات البدعية التي قد تفضي إلى التوسل الشركي، وهذه أكثر ما يقع من أهل البدع في عصرنا هذا، أنهم يدعون ويصلون ويتقربون عند بعض المخلوقات، بعض الصخور، بعض الأشجار، بعض القبور، زعما منهم أن هذا المكان يكون الدعوة فيه مستجابة، وأن هذه الأشياء تشفع لهم عند الله عز وجل. هذا توسل بدعي. النوع الثالث التوسل الشركي، التوسل الشركي وهو صرف العبادة لغير الله، سواء زعم أنهم يقربونه عند الله كما قال المشركون ما نعبدهم إلا ليقربون عند الله، أو لم يقل ذلك ولم يستشعره لكنه وجه العبادة لغير الله لينتفع بهذه العبادة، فهذا توسل شركي، سواء كان صلاة أو دعاء أو طواف. وقد رأينا في بعض بلاد المسلمين عجبا قبور يطاف بها كالطواف في الكعبة، وأنا رأيت ذلك في بعض القبور، وكنت معي بعض الرفقة ودخلنا القبر، فلما رأيناهم يطوفون دخلنا لنستطلع، لأنه يعني تهمنا العقيدة وأيضا ننصح بما يسر الله، فلما رأيناهم يطوفون عكسنا الطواف لأننا نقع في الإثم ونجاريهم، فلما عكسنا وجدنا الساد الطاغوت الذي يصرفهم إلى 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 هذا الطواف يؤشر لنا بقوة ويقول عكس يا حاج عكس يا حاج، يزعمون أن الطواف بهذا القبر حج، فقلنا له لا ليس عكس، هذا كله شرك ولا يجوز، فقال وهابية وهابية، قلنا نعم الوهابية ما دام قصدك أننا على السنة. بالمناسبة الآن كثر الكلام عن الوهابية، أولا كلمة الوهابية هذه من التعيير واللمز والشعار الباطل، ليس هناك عند أهل السنة والجماعة شيء اسمه وهابية، والذين أطلقوها هم أهل البدع خصوم السنة، حينما قام الإمام المجدد رحمه الله الإمام محمد بن عبد الوهاب بدعوته في النهي عن البدع والشركيات والمحدثات في الدين والأمر بالسنة والتزامها والأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصح للأمة بعلمه وبمؤلفاته، حينما حدث ذلك صارت هناك ردود أفعال عنيفة عند أهل البدع ومن ينتفعون بالبدع، والشيخ اسمه محمد بن عبد الوهاب، فأطلقوا على الدعوة الوهابية، ولا يزال كثير من أهل البدع يخلطون، يظنون الوهابية بدعة وأنها جاءت بدين جديد وأنها تخالف ما كان عليه السلف، ويظنون أن الوهابية دعوة عنيفة، ويظنون أن هذه الدعوة أيضا فيها أشياء منكرات كبرى، وأنهم يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يبغضون الأولياء، وأنهم يبغضون الصالحين، كل ذلك من الباطل، بل هم الذين يحبون الأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين تمسكوا بسنته ودعوا إليها، وهم الذين يحبون الصالحين وينفرون من عمل البدع عند قبورهم وعند أعمالهم، وقد هدموا هذه البدع ومحوها في أي بلد تصل إليها الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة التي هي دولة التوحيد، وقد انتشرت هذه الدعوة، الدعوة السلفية، ولله الحمد في كل بقاع الدنيا بدعاتها ومؤلفاتها وكتبها، وصاروا يتلقطون زلات علماء الدعوة ويضخمونها ويقولون هذا كلام فلان وهذا كلام فلان، مع أن من أراد أن يتلقط ويتصيد سيجد في القرآن ما يزيغ به عن الحق. القرآن كلام الله، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني القرآن، نرجع إلى التوسل الشركي. التوسل الشركي إذن هو اتخاذ الوسائط عند الله عز وجل بدعوتهم من دون الله، أو بصرف التقديس وادعاء علم الغيب لأحد غير الله، أو توجيه الناس إلى أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، أو أن يطلب من المخلوقين ما لا يقدر عليه إلا الله من جلب نفع أو دفع ضر. وأكثر ما يكون توسل الذين يقعون في الشرك من أتباع الطرق والفرق هو التوسل بالأموات، هذا هو الذي فتنة كبيرة جدا على كثير من المسلمين. قل أن تجد أحد منهم يتوسل بحجر أو شجر، يعني يدعوه من دون الله، لكن قد يتبرك به. لكن دعوة الأموات سائدة. كذلك من البدع المغلظة التي أحيانا تكون شركية وأحيانا تكون بدعية، البناء على القبور ورفع القبور، وأحيانا الطواف بها. البناء على القبور من أعظم البدع، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ونرى هذا شائع في كثير من بلاد المسلمين. إذا عظموا ميتا بنوا على قبره بنايات وقباب، وتتخذ في هذه البنايات والقباب كثير من الشعائر، كثير من العبادات، كثير من الطقوس والسحر والشعوذة والأمور التي تصرف الناس عن الحق وعن الدين، وهذا كثير جدا، وهو وسيلة ارتزاق من قبل رؤوس البدع ومن قبل الدجالين الذين يرتزقون بأخذ أموال المساكين. فيأتي الناس للاستشفاع والاستشفاء وطلب النفع ودفع الضر وقضاء الحوائج عن طريق هذه القباب والمدفونين فيها الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع. والشفاعة المشروعة لا تكون إلا يوم القيامة، الشفاعة المشروعة لا تكون إلا يوم القيامة وبشروطها، أيضا لها شروط، لا بد أن تكون بإذن الله وبرضى الله عن الشافع وعن المشفوع له، فلا شفاعة للكافر ولا شفاعة بغير إذن الله ولا شفاعة لأي أحد لم يأذن الله له. فالشفاعات المأذون بها مشروطة كما ورد في القرآن والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لا تكون في الدنيا، لا أحد يستشفع بأحد في الدنيا لأي نوع من أنواع المنافع الدينية والدنيوية. فعلى هذا يدخل الاستعانة الشركية، من التوسل الشركي الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وكذلك في كذلك محبة التقديس، فلا يجوز أن يحب محبة التعظيم الكامل والتقديس إلا لله عز وجل. كذلك الخوف من المخلوق فيما لا يقدر عليه، أو رجاء المخلوق فيما لا يقدر عليه، كل ذلك يدخل في التوسل الشركي بالشرك المباشر. يشبه هذا التبرك، بين التبرك والتوسل يعني تشابه، لكن التوسل هو اتخاذ الأشياء وسيلة وقربة، بينما التبرك هو طلب الانتفاع، طلب البركة وهي الانتفاع من الأشياء. فكذلك التبرك ثلاثة أنواع: تبرك مشروع، وتبرك بدعي، وتبرك شركي، وهو نوع من التوسل. البركة هي النفع الذي يتعدى أو الذي يكون لازم للشيء. الشيء قد يكون مبارك يبارك الله فيه وينفع الناس، وفي شيء بارك الله فيه لكن نفعه لا يتعدى، نفعه لا يصل إلى الناس. إذن البركة من الله، يختص بها ما يشاء ومن يشاء من خلقه. والبركة تعني كثرة الخير وكثرة النفع، أحيانا في الشيء نفسه دون أن تتعدى، وأحيانا كما قلت تكون هذه الكثرة في النفع تصل إلى الآخرين إذا بذلوا أسبابها، وهي تكون في الزمان والمكان والأحوال والأشخاص. البركة في الزمان: الأيام والأشهر المباركة مثل أيام شهر رمضان والعشر الأخيرة وليلة القدر، هذه أيام وليالي مباركة يعمل فيها المسلم الصالحات من أجل الإكثار من الحسنات. فليلة القدر كألف ليلة، وليلة القدر خير من ألف شهر، كالعشر ذي الحجة ويوم عرفة وأيام الحج. فهناك أيام وأزمنة جعلها الله مباركة، والعمل الصالح فيها مبارك. وفي المكان كالمساجد الثلاثة: المسجد الحرام والصلاة فيه والحسنة عن 100,000، وهذا المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه عن 1,000. وشرع السفر إلى هذه المساجد الثلاثة: البيت الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا تشد الرحال، يعني السفر، إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، فك الله أسره. وكذلك في الأشياء: كماء زمزم، ماء زمزم مبارك، فهو طعام طعم وشفاء سقم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له يستشفى به وينتفع به. والعجيب أنه طعام وغذاء وشفاء، ولا يوجد في المياه مثله. كان بعض السلف يعيش أياما تصل إلى الشهر على ماء زمزم، ولا يعيش هذه المدة على غير ماء زمزم. وقد اكتشفت كثير من الخصائص لما اختبر هذا الماء في العصر الحديث، اكتشفت خصائص في ماء زمزم لا توجد في غيره. التبرك به كطعام وشفاء ودواء مشروع. ثم البركة في الأعمال: كل عمل صالح مبارك فيه لصاحبه، صاحب العمل الصالح بالنية الصادقة وموافقة السنة يبارك له في عمله، لكن لا يستطيع أحدا أن ينتفع بعمل غيره، لا من أبيه ولا من أخيه ولا من أمه ولا من شيخه ولا من نبي مرسل ولا من ملك مقرب ولا من عبد صالح. كل إنسان له عمله، فأنت تطلب البركة في عملك أن يبارك الله فيك، وتدعو الله بذلك، قل اللهم بارك لي فيها هذه في صلاتي، اللهم بارك لي في صدقتي، اللهم بارك لي في عملي، وهكذا. فكل عمل صالح يكون بنية صادقة ويوافق الشرع فهو مبارك لصاحبه، ويجوز أن يدعو لنفسه عند الله عز وجل بأن يبارك الله له. لا يتبرك بالأشخاص، لا بذواتهم ولا بأشيائهم ولا بما يصدر عنهم ولا بقبورهم، إلا ذوات الأنبياء وهم أحياء، وذات النبي صلى الله عليه وسلم بخاصة، فإنه أقر الصحابة بأن يتبركوا بكل أشيائه، بجسده وبثيابه وبسلاحه وبجميع ما يتناوله وبشعره وبفضول وضوئه وبكل ما يصدر عنه من المياه والعرق وغيره. فكان الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون بالتبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم وبأشيائه وبما يخرج منه وما يصدر عنه، وبقي هذا التبرك بعد موته في كل ما بقي بعده. كل ما بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أشياء كان السلف يتبركون به، حتى وكانوا يتوارثون شعره إلى نهاية القرن الثالث الهجري. فبنهاية القرن الثالث الهجري اتفق السلف أنه لم يبق شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر، وما يزعمه كثير من الجهلة وأهل البدع مما يزعمون أنه موجود من أشياء النبي صلى الله عليه وسلم أو شعره فهو كذب، لأن السلف كانوا حريصين على تتبع كل ما يبقى بعده ويتوارثونه ويفرقون الشعر، وبالتتبع وجد أن كل ما كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وفقد في نهاية القرن الثالث. وبهذا ينتهي التبرك بأشياء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز التبرك بقبره وبجدران قبره، لأن هذا لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة. الصحابة كانوا في عهدهم بيت النبي، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه مكشوفة، فيأتون ويسلمون عليه وعلى صاحبيه ولا يتبركون ولا يتمسحون على الإطلاق، وهم خيار الأمة وهم أكثر الأمة حبا للنبي صلى الله عليه وسلم وأكثر الأمة اتباعا له، فما كانوا يتمسحون بجدران القبر ولا بتراب القبر ولا بالمقابر كلها. فالتمسح بالقبور وجدرانها هذا من البدع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل أن أعرض جواب الأسئلة، بقيت مسألة مهمة تابعة للتمثل والتبرك، وهي ما يفعله الناس عند القبور. أولا، ما حدث بعد القرون الفاضلة من البناء المساجد وإسراجها ووضع التراتيب والتنظيمات حولها التي تتحكم في أعمال الناس عندها، كل هذا من البدع. وزيارة القبور، زيارة المقابر الآن صارت ثلاثة أصناف: الزيارة الشرعية، وهي الزيارة لأغراض ثلاثة: الزيارة أولا للاتعاظ وتذكر الآخرة، تذكر الموت، لينشط قلب المسلم ويحيى ويستشعر الحال التي عليها الأموات فيقرب قلبه إلى الله عز وجل، يستشعر الموت ويعرف أنه ميت كهؤلاء الذين يزورهم. والأمر الثاني مشروع، وهو السلام على الأموات: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، إلى آخر السلام المشروع. ويعمم ويخصص، كأن تسلم على شخص بعينه
كقريبك من أب أو أم أو قريب أو شيخك، وعلى العموم على عموم أهل المقبرة. ثم أيضا الدعاء لهم، السلام والدعاء، تدعو للأموات بالدعاء المشروع. هذه هي مشروعية زيارة القبور لا غير، لا تعمل فيها عملا آخر من أعمال الصالحات، لا تتصدق بقصد التقرب في هذا المكان لأنه مكان الأموات، ولا تصلي ولا تتلو القرآن ولا تزيد عن الدعاء المشروع للأموات، بل تكتفي بهذه الأمور ثم تنصرف. فما أضافه الناس من الأعمال الكثيرة حول المقابر كله من البدع. النوع الثاني مما يعمله الناس الزيارة التي تنافي كمال التوحيد، وهو وسيلة من وسائل الشرك أحيانا، وهو قصد عبادة الله في المقبرة من أجل أن يتقرب إلى الله أو يستشفع بالأموات في المقبرة، وهذا كثير عند الناس اليوم، فهذا بدعي. أما دعاؤهم فهو شركي، وإن كان عملا عباديا القصد به عبادة الله لكن للتبرك بالمكان أو بالأشخاص فإنه يكون بدعي. تقرب إلى الله عند القبور بأي عمل من الأعمال الصالحة بدعي، دون أن أعد شيئا من ذلك مهما كان، منه إهداء الثواب وكذلك إسراج المقابر. المقابر لا يجب أن تنار تكون فيها أنوار إلا عند الدفن في الليل، فيشرع كما تفعل البلديات عندنا الآن جزاهم الله خير، إذا جاء الناس يدفنون أمواتهم في الليل تجعل لهم إضاءة حتى ينتهوا ثم تطفى هذه الإضاءة. فالإسراج بدعي، وهو غالبا يكون من التوسل البدعي. شد الرحال إليها كذلك، يعني أن يسافر الإنسان من أجل زيارة قبر مهما كان صاحب هذا القبر، حتى لو كان صحابي من الصحابة، لا يجوز أن تنشئ سفرا من أجل زيارته. إن مررت به تسلم عليه، وإن لم تمر به فلا تنشئ له سفرا، تدعو له بالغيب، والدعاء يصل إلى الله عز وجل. حتى المقابر التي في الديار المقدسة، يعني مثلا المقابر التي في مكة، إذا وصل إليها الحاج وهو يمشي أو في سيارته يجوز أن يقف ويسلم، لكن ما ينشئ سفرا. كذلك السلام على أهل البقيع مشروع، إن كان في هذا المكان وفي المدينة يسلم على أهل البقيع وعلى شهداء أحد، لكن من كان خارج المدينة بمسافة أو بين المدينة ومكة ولم تمر عليه يعني عابرا، فإنك لا تنشئ أي تحدث سفرا من أجل زيارة القبر، لأن هذا من التوسل البدعي ومن البدع. النوع الثالث من التبرك هو صرف أي نوع من أنواع العبادة لصاحب القبر تبركا، كدعائه من دون الله والاستعانة والاستغاثة والطواف، سبق الكلام عن ذلك. وكل ذريعة توصل إلى الشرك والبدعة فهي ممنوعة، حتى لو كانت في حد ذاتها مباحة، فالسفر الأصل فيه أنه مباح، لكن إذا أنشأته من أجل القبر صار ممنوعا وصار بدعة. السفر في حد ذاته مباح، لكن إذا أنشأت السفر من أجل السلام على قبر، وإن كان السلام مشروع، فإن هذا يكون من البدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وكثير من أهل العلم قالوا يدخل في ذلك شد الرحال مقابر.